أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الطائفة الرابعة من روايات الترجيح، وهي الطائفة الدالة على الترجيح بصفات الراوي، وقلنا أن العمدة هي المقبولة، مقبولة عمر بن حنظلة. نوقش في الاستدلال بها على الترجيح بالصفات في محل الكلام بمناقشات قلنا اعترض عليها باعتراضات. تقدم الحديث عن الاعتراض الأول، وكان حاصله هو هذا، ودعوى أن الرواية هي واردة في مقام ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، وليس في مقام ترجيح إحدى الروايتين المتعارضتين على الرواية الأخرى بلحاظ صفات الراوي. هذا الاعتراض الأول، وتقدم الكلام فيه وتبين أنه في الجملة لا بأس بهذا الاعتراض. الاعتراض الثاني على الاستدلال بالمقبولة على الترجيح بالصفات في محل الكلام، هو ما يقال من أن الترجيح بالصفات في محل الكلام لا يحتاج إلى دليل خاص، ليس بحاجة إلى دليل خاص، لأنه على القاعدة. شلون على القاعدة؟ باعتبار أنه يدخل في باب تمييز الحجة عن اللا حجة، وليس داخلا في باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى. والسر في هذا أن موضوع الحجية، دليل الحجية، لا يشمل الخبر الذي يرويه الثقة في قبال الخبر الذي يرويه الأوثق. لا يشمل الخبر الذي يرويه الصادق في قبال الخبر الذي يرويه ابنه الأصدق، لا يشمله دليل حجية، ليس حجة، يسقط عن الاعتبار. فتكون الرواية الدالة على ترجيح خبر الأوثق أو خبر الأصدق هاي في مقام تمييز الحجة عنه، لأن ذاك يسقط عن الحجية، لا يشمله دليل حجية، وإن كان راويه ثقة صادقا لكنه غير مشمول دليل حجية. فتدخل هاي الرواية، يعني يدخل هذا الترجيح في باب تمييز الحجة عن اللا حجة، وهذا ما يحتاج إلى دليل خاص، ما عنده دليل خاص. نقدم خبر خبر الأوثق على خبر منه الثقة. ليش؟ لأن خبر الثقة يسقط عندما يعارض خبر الأوثق، لا يشمله دليل الحجية، فلا بد من تقديم خبر الأوثق على خبر الثقة، خبر الأصدق على خبر ماذا؟ على خبر الصادق. ليش يسقط عن الحجية؟ لأنه يسقط عن الحجية بهذا الاعتبار، لأن مناط الحجية والوثوق بالصدور، ملاك الحجية والوثوق بالصدور، ولا يبقى لنا وثوق بصدور خبر الثقة عندما يعارضه ماذا؟ خبر الأوثاق. عندما يكون المعارض له خبر الأوثاق، لا يبقى وثوق بصدور خبر الثقة. فإذا كان ملاك الحجية هو الوثوق بالصدور، فحينئذ يسقط هذا الخبر عن ما؟ عن الاعتبار وعن الحجية، فلا يكون حجة، ويكون الترجيح في المقام من باب تمييز أحد الحجة، تمييز الحجة عن شنو؟ عن اللا حجة. وهذا ليس بحاجة إلى دليل خاص، لو كان من باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، كل منهما حجة لكن يرجح هذا على هذا، هذا بحاجة إلى دليل خاص. لكن المقام ليس من هذا القبيل، فنحن لسنا بحاجة إلى دليل خاص. وهذه الأخبار التي تدل على الترجيح على ترجيح الخبر الأوثق هي من باب تمييز الحجة عن شنو؟ عن لا حجة. هي من باب تمييز الحجة عن لا حجة، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن محل الكلام شنو هو؟ ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى. ما نقدر نقول أن صفات الراوي مرجح لإحدى الحجتين عن الحجة ليش؟ لأن الروايات الدالة على الترجيح بصفات الراوي هي ناظرة علما إلى تمييز الحجة عن لا حجة. وأيد ذلك بأن سيرة العقلاء جارية على الأخذ بخبر الأوثق عندما يتعارض مع خبر الثقة. السيرة يقول من قبل العقلاء جارية على العمل بخبر الأوثق، وهذا معناه أن القضية مو تعبدية، القضية مو بحاجة إلى دليل شنو خاص. لا، سيرة العقلاء عقلاء سيرتهم جارية على تقديم خبر الأوثق على خبر الثقة. النكتة هي هاي، لو كان من باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى سيرة العقلاء مثلا على ترجيح هذا على هذا، ناس الحجة شنو رجح هذا على هذا، لا بد أن يكون سيرة قيام سيرة العقلاء على العمل بخبر الأوثاق وترك خبر الثقة إنما هو باعتبار أن المقام من باب تمييز الحجة عن لا حجة. فيرون بأنه الوثوق ينسلب عن ماذا؟ عن خبر الثقة إذا عورض بماذا؟ بخبر الأوثاق. فلا وثوق بصدوره، فإذن لا يكون حجة فيسقط عن الحجية. هذا هو الاعتراض. هذا الاعتراض يمكن الجواب عنه بأن يقال هكذا، بأن أولا الأوثقية ما وارد في الأخبار، ما عندنا أوثقية، عندنا أصدقية، أصدقهما شنو في الحديث، مو أوثقية، أصدقية غير أوثقية. في كل الروايات لم ترد الأوثقية، وإنما الوارد الأصدقية والأفقهية والأورعية. نعم وردت في المرفوعة الأصدقية، وردت في المرفوعة اللي تقدم أنه يعني من سند ساقط سندان، الوارد في الرواية والأصدقية، الأصدقية في المقبول الوارد الأصدقية، بلي الوارد في المقبول الأصدقية. الأوثقية لم ترد إلا في المرفوعة، والمرفوعة سندا ساقطا. الوارد الأصدقية في المقبولة الأصدقية واردة، وفي باقي الروايات أيضا وارد الأصدقية. سهاي الأصدقية أو الأوثقية، نقول نعمل بالمرفوعة والمرفوعة بها الترجيح بالأوثقية. هاي الأصدقية الأوثقية إذا كانت ترجع إلى مسألة الضبط، في الموارد التي يحتمل فيها الخطأ والاشتباه في نقل الحديث، إذا ترجع إلى مسألة الضبط في الموارد التي يحتمل فيها الاشتباه والخطأ، بافتراض أن أحد الراويين، أن الراوي لهذا الحديث يكون أكثر ضبطاً من راوي الحديث شنو؟ فالأوثقية الأصدقية على فرض هنقول إذا كانت راجعة لمسألة الضبط، بمعنى أن يكون راوي أحد الخبرين أكثر ضبطا لما ينقله من راوي الحديث الآخر. إذا فرضنا ذلك نقول هذا الكلام الذي ذكر مو بعيد، يعني يمكن أن يدخل هذا في باب تمييز الحجة عن لا حجة. والسر هو هذا، السر أنه إصالة عدم الخطأ، إصالة عدم الغفلة، هاي اللي نجريها في كل خبر نعمل به. كل خبر نعمل به نحتمل أنه اشتبه، نحتمل أنه أخطأ. أكو أصل عقلاء يقول الأصل عدم شنو؟ عدم الخطأ، عدم الغفلة، إلا إذا قامت إمارة على شنو؟ على الغفلة أو الخطأ، فما يجري هذا الأصل. لكن حيث لا إمارة على الغفلة والخطأ كما في الرواية العادية تجري فيه إصالة عدم الغفلة وعدم الشنو وعدم الخطأ ويعمل بالرواية. واضح؟ هنا يمكن أن يقال أن هذا الخبر إذا كان له معارض وكان راوي المعارض أكثر ضبطاً من ماذا؟ من راوي هذا الخبر، أكثر ضبطاً من راوي هذا الخبر الثاني، هذا بعد حين ما تجري به إصالة عدم الخطأ وعدم الغفلة. هذا الخبر الذي يرويه الثقة الأقل ضبطاً خنسنيه ما تجري به إصالة عدم الخطأ وعدم الغفلة. إن صارت عدم الغفلة وعدم الخطأ تجري في كل خبر إذا لم تكن هناك إمارة على الخطأ والاشتباه. وخبر الأوثق يعني خبر الأكثر ضبطا مع التعارض يصبح أن يكون قرينة على وقوع الآخر شنو؟ في الخطأ والاشتباه. فإذا كان إمارة على وقوع الآخر في الخطأ والاشتباه، على وقوع الاشتباه والخطأ، فلا تجري في الآخر إصالة عدم الغفلة وعدم الخطأ، وهما أصلان لا بد من إجرائهما في الخبر الذي نريد العمل به. لا بد من إحراز عدم الخطأ، لا بد من إحراز عدم الغفلة. وبمن نحرز ذلك؟ وبالوجدان ما ممكن إحرازه، نحرزه بالأصل. أصل العقلاء بانين عليه فيمكن إحرازه بالأصل، لكن إنما يجري هذا الأصل عندما لا تكون هناك إمارة على ماذا؟ على الخطأ والغفلة، على وقوع الخطأ والغفلة. وخبر الأوثق الأكثر ضبطا يصلح أن يكون إمارة على ماذا؟ إمارة على وقوع الخطأ أو الاشتباه في ماذا؟ في خبر هذا الأقل ضبطا، فلا تجري فيه إصالة عدم الخطأ وعدم الغفلة، وبالتالي حينئذ يسقط عن الاعتبار. فيمكن إدراج في ماذا؟ في باب تمييز الحجة عن لا حجة، لكن هذا متى؟ إذا كانت الأصدقية أو الأوثقية راجع إلى مسألة شنو؟ مسألة الضابط. فهذا الذي ذكر في الاعتراض له وجهون. وأما إذا قلنا لا، أن الأصدقية والأول والأوثقية لا علاقة لها بمسألة الضابط، ليس لها علاقة بمسألة الضابط أطلاقا، وإنما هي ترجع إلى شدة الصدق في الحديث وشدة التورع أن فعلي خلاف الواقع ونحو ذلك. شدة الصدق في الحديث، شدة التورع عن الكذب ونقل خلاف شنو؟ خلاف الواقع. فيكون هذا أصدق من هذا. أصدق يعني شنو؟ يعني أشد تورعا وتحرزا عن نقل خلاف شنا خلاف الواقع. ما له علاقة بمسألة الضابط. إذا قلنا أن الأصدقية ترجع إلى هذا الشيء، إلى شدة التحرز والتورع عن ماذا؟ عن نقل ما يخالف الواقع، عن الكذب ما يخالف الواقع. وبالآخرة كله يرجع إلى ماذا؟ إلى شدة التمسك بالدين. هذا أصدق يعني متمسك بالدين أوضح وأشد من ماذا؟ من تمسك هذا بالدين. ولذا هو أشد تحرزا عما يخالف الشارع من الكذب أو نقل خلاف ماذا؟ خلاف الواقع. إذا كان هذا المرجع الأصدقية والأوثقية إلى ذلك، حينئذ هذا الاعتراض لا يكون وارد، باعتبار أن تقديم خبر الأشد ورعا والأشد تدينا والأشد تحرزا عن الكذب وعن مخالفة الواقع على خبر غير الأوثق، يعني على خبر الثقة أو خبر الصادق مع فرط تدينه وتحرزه عن الكذب، لكن ذاك أشد تحرزا، تقديم ذاك على هذا، هذا لا يكون إلا باعتبار دليل، باعتبار أمر تعبدي. ليش نقدم هذا؟ كل منهما حجة، كل منهما واجب لشرائط الحجية. هذا كون هذا الخبر المعارض لهذا الخبر يرويه الأشد ورعا، هذا لا يجب سقوط ذات الخبر عن ماذا؟ عن الحجية، حتى يدخل في باب تمييز الحجة عن شنو؟ عن لا حجة، ونقول لا نحتاج إلى دليل خاص. لا، هو بحاجة إلى دليل خاص، هذا التقديم بحاجة إما إلى دليل خاص، تقديم من يكون من الرواية التي يكون راويها أشد ورعا وأشد تحرزا عن من؟ عن الخبر الذي يرويه الآخر، مع كونه ورعا متقيا ومتدينا وثقة صادقا ومتحرزا عن الكذب. تقديم على أساس الأشدية في التحرز عن الكذب هذا أمر تعبدي، هذا بحاجة إلى دليل. ليش أنت تقدم إحدى الحجتين؟ الحجة الأخرى بلحاظ هذه الصفات، بلحاظ هذه الصفات نقدم إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، ونقدم ما يكون حجة على خبر سقط عن ماذا؟ عن الاعتبار وعن الحجية. فلا يدخل في باب تمييز الحجة عن لا حجة، وإنما يدخل في باب ترجيح إحدى الحجتين عن الحجة والصحيح والثاني. الصحيح وماذا؟ أن الأصدقية في المقبولة ليس لها علاقة بمسألة الضبط، حتى نقدر ندرجها في تمييز الحجة عن من؟ عن لا حجة، فيتم الاعتراض. ما لها علاقة بمسألة أصدقية في الحديث، يعني هو أشد تورعا وأشد تحرزا عن نقل ما يخالف الواقع من الآخر، مع كون الآخر ورعا ومتحرزا ومتدينا وثقة وصادقا. هذا نقدم على أن أشد ورعا أشد تحرزا، هذا ما يعني أن هذا الترجيح على القاعدة، لا، هذا ترجيح تعبدي، ترجيح بحاجة إلى دليل شنو خاص. من إذا نقول بأنه ما نحتاج إلى دليل خاص، لأن يعني هذا داخل في باب تمييز الحجة عنه، لا هو داخل في باب ترجيح إحدى الحجتين على الحجة الأخرى، ويحتاج إلى دليل خاص لا كما قيل. مضافا إلى أنه الترجيح بالأضبطية، إذا أرجعنا إلى ذلك، هذا يتم في موارد خاصة، في موارد اختلاف النسخ للكتاب الواحد، اختلاف السند في الرواية شنو واحدة مر بها دائما، نسخ كتاب رواية واحدة نسخ فيها مختلف، الشيخ الكليني يرويها بشكل، الشيخ الطوسي يرويها بشكل آخر، اختلاف النسخ أو اختلاف السند، مر المتن الحديث يختلف، اختلاف النسخ مر سند الحديث يختلف، اختلاف شنو اختلاف النسخ. هنا تجي مسألة الأضبطية، ما تجي مسألة الأضبطية في كل تعارض بين حديثين كما هو محل كلامنا، ولو فرضنا دليلان تعارضا ما له علاقة بالاختلاف النسخ أو اختلاف السنة، لا تعارضا باعتبار التقية، اعتبار أمر خارج عن ماذا عن الدليلين بالمرة، باعتبار التقية وقع التعارض بينهما. وش المعنى نقول نرجح على أساس الأضبطية؟ واضح مسألة الأضبطية، شو المعنى نرجح هذا؟ لأن هذا راوي هذا الخبر أكثر ضبطا من ماذا؟ من الآخر. بعد نقول أن الآخر لا تجري فيه صالة عدم الخطأ وعدم الشنو الغفلة، هذا ما يتصور إلا كما قلنا في موارد اختلاف النسخ واختلاف السند وأمثال هذه الأمور مما يحصل فيه الاشتباه والغفلة أو يحتمل فيه الاشتباه والغفلة. أما إذا كان سبب التعارض شيء آخر أصلا أيضا مستقل، سبب التعارض التقية وأمثال التقية، هذا لا علاقة له بمسألة الضبطية. طبعا هذا كله إذا سلمنا، إذا سلمنا أن الوثوق ينسلب عن خبر الصادق أو الثقة لمعارضته بخبر الشنو الأوثق والأصدق، ينسلب الوثوق من ذلك فيسقط عن الاعتبار، فيدخل في باب تمييز الحجة عن شنو لا حجة. هذا مو واضح، ليش ينسلب الوثوق؟ ليش ينسلب الوثوق؟ مو واضح على كل حال، مجرد أن هذا الراوي هذا الخبر أضبط من هذا راوي هذا الخبر، هذا ما يوجب سلب الوثوق وسلب ملاك الحجية عن الخبر الآخر الذي يرويه الثقة أو يرويه منه الصادق. هذا الاعتراض الثاني مع جوابه. اعتراض الثالث، وهذا اعتراض عام كما يجري في الترجيح بالصفات، يجري في الترجيح أيضا في باقي الأمور التي ذكرت في المقبولة، الترجيح بالشهرة والترجيح بموافقة الكتاب والترجيح بمخالفة الأمر، فهو يجري في كل هذه المرجحات. خلاصة الاعتراض هو هذا، أن المقبولة وأمثالها من الروايات هي مختصة بصورة التمكن من لقاء الإمام عليه السلام، مختصة بها، فهي ثابتة في حق من يتمكن من لقاء الإمام عليه السلام. هذا ما نقدر نفسر بأنه نقول مختصة بزمان الحضور، لا، بعد أخص من زمان الحضور، يعني هي لا تشمل من يعيش في زمان الغيبة، كذلك لا تشمل من يعيش في زمان الحضور لكنه لا يتيسر له ملاقاة شنو الإمام عليه السلام. قد نفترض شخص يعيش في زمان الحضور لكن لا يتمكن من ملاقاة الإمام عليه السلام، هي تختص، هي هاي المرجحات كلها تختص، الاعتراض يقول هذه المرجحات كلها تختص بالمتمكن من لقاء الإمام عليه السلام فلا تشمل غيره، فلا يصح لنا أن نستدل بها على الترجيح بالصفات، كما لا يصح للموجود في زمان الحضور لكن غير المتمكن من لقاء الإمام أن يستدل بها على ماذا؟ على الترجيح بالصفات. لماذا تختص بالمتمكن أو بحالة التمكن من لقاء الإمام عليه السلام؟ تقول باعتبار ما ورد في ذيل المقبولة من قوله عليه السلام أرجئه حتى تلقى إمامك، هو بعد أن ذكر له هذه الأشياء كلها قال له رجح بالصفات، قال له ما يختلفون بالصفات صفاتهم واحدة، قال له رجح بالشهرة، قال له كل منهما مشهورا حديثا، قال له رجع موافقة الكتاب، قال له نازم موافقين للكتاب، ورجع مغالبة العامة، قال له نازم مغالبين، كل ما يقول له ايش يقول له. بالأخير قال له إذا كان هكذا فارجعه حتى تلقى إمامك. هذا ظاهر في ماذا؟ قاعد يفترض الإمام عليه السلام، قاعد يفترض تمكن السائل من لقاء الإمام عليه السلام. إذا قال أرجعه أخر إلى أن تلقى الإمام، فمعنى أن المخاطب بهذه الأحكام والمخاطب بهذه الخطابات هو المتمكن من لقاء الإمام عليه السلام تختص به. أما من لا يتمكن من لقائه سواء كان موجود في زمان الحضور أو في زمان الغيبة هذه الحديث لا يشمله، فلا تنفعنا في المقام حينئذ. هذا الاعتراض مرجعه في الحقيقة إلى المناقشة في تمامية الإطلاق في الأحكام السابقة. يعني لا إشكال في أنه هاي الغاية حتى تلقى إمامك اللي يدل على التمكن من لقاء الإمام، لا إشكال في أنه هذه قيد في الحكم الأخير، الحكم بالإرجاء، هو دائما أرجعه حتى شنو؟ حتى تلقى إمامك. ظاهر في اختصاصه بماذا؟ بالمتمكن من لقاء الإمام. لكن هذا هل يمنع من إطلاق الأحكام السابقة؟ يعني الترجع بالصلاة، الترجع بالشغل، والترجع بموافقة الكتاب إلى آخره، يمنع من انعقاد الإطلاق فيها؟ يعني بعبارة أخرى أن هذا وإن كان قيدا في الحكم الأخير وهو قول الإمام أرجعه حتى تلقى شنو؟ إمامك، لكن هل هو قيد أيضا في الأحكام الأخرى بحيث يمنع من إطلاقها أو لا؟ هذا الاعتراض يقول بل لا ينعقد الإطلاق في ماذا؟ في كل الخطابات المتقدمة، كلها تكون مقيدة لماذا؟ بحال التمكن من لقاء الإمام، أو قل بعبارة أخرى تختص بالمتمكن من لقاء الإمام عليه السلام. روح الاعتراض يرجع إلى هذا، إلى دعوى منع تمامية الإطلاق في الخطابات السابقة باعتبار أن هذا قيد في ماذا؟ في الخطاب الأخير، فهو يكون مانع على الأقل إن لم نكن قيدا في الخطابات السابقة، لكنه لا أقل من أنه يكون مانع من انعقاد الإطلاق في الخطابات السابقة. فما نقدر نتمسك بالخطابات السابقة، ومنها محل الكلام وهو الترجيح بالصفات لإثبات شموله للمتمكن من لقاء الإمام وغير المتمكن، ما بيطلق. هذا الاعتراض الأخير هذا أجيب عنه. أولا أجيب عنه بهذا الشكل، بأن الإمام وإن كان ظاهر كلامه أنه عندما جعل التمكن من لقاء الإمام غاية جعلها في ذيل الرواية، هذا صحيح وقرينة واضحة جدا على اختصاص الحكم الأخير بصورة التمكن من لقاء الإمام بلا أشكال، يعني الحكم بالإرجاع، الحكم بالإرجاع، فأرجعه حتى تلقى إمامك. لأن قاعد يفترض في هذا الذي أمره بالإرجاء المسألة وتأخيرها، أمره بماذا؟ أمره بإرجاء المسألة، افترض فيه شنو؟ التمكن من لقاء الإمام، تختص به، تختص بالمتمكن من لقاء الإمام. لكن يقول بأنه ما يلزم من ورود هذا القيد على خصوص الجملة الأخيرة أن يكون قيدا شنو؟ الجمل السابق، شنو الملازمة بينهم؟ خلت تبقى الجمل السابق على إطلاقها، والخطابات السابقة على إطلاقه منها محل الكلام، يعني الخطاب بالترجيح بالصفات يبقى على إطلاق يشمل المتمكن من لقاء الإمام وغير متمكن حتى ننتفع بها إحنا. وهذا قد يرجع إلى خصوص الجملة الأخيرة، كلام ماكو ملازمة بين وجود قيد يعود إلى الخطاب الأخير في الكلام بين أن يكون قيدا في الخطاب الأخير وبين أن يكون قيدا في جميع الخطابات السابقة، ماكو ملازمة بينهما. هذا الاعتراض أو هذا الجواب عن الاعتراض يمكن يعني الدغدغة فيه، يمكن التأمل فيه، باعتبار أن الظاهر أن المعترض يريد شيء آخر. المعترض يستدل على شمول القيد لكل الخطابات وعدم اختصاصه بخصوص الخطاب الأخير، يستدل بهذا الشيء بأن المخاطب بهذه الخطابات المتعددة وبهذه الأحكام، الخطابات التي تشتمل على أحكام متعددة، المخاطب بها كلها هو واحد، واحد مو متعدد، مو كل خطاب يخاطب به شخص والخطاب الثاني يخاطب به شخص آخر، هو نفس المخاطب، نفس المخاطب هو اللي يخوطب بأنه رجح بالصفات. فعندما افترض بأنهما يتساويان في الصفات قال رجح بالشنو؟ بالشهرة. وعندما فرض بأن الشهرة موجودة في كلا الخبرين المتعارضين قال رجح بموافقة الكتاب، وهكذا إلى الأخير قال إذا كان هكذا فأرجعه حتى تلقى إمامك. هو نفس المخاطب، هو مخاطب واحد لا متعدد، وهيش اللي يقول المعترض. فإذا قام الدليل على أن هذا المخاطب في الخطاب الأخير يراد به المتمكن من لقاء الإمام لا مطلق المكلف، حينئذ هو هذا المخاطب الواحد المخاطب بكل هذه الخطابات يختص بخصوص المتمكن من لقاء الإمام لا محالة، لأنه مخاطب واحد. وكان متعدد نقدر نقول هو بالخطاب الأخير يختص بالمتمكن، لكن بالخطاب الأول والثاني والثالث يبقى على إطلاقه، لكن هو مخاطب واحد. وقد علمنا من ذيل الرواية أن هذا المخاطب الواحد هو المتمكن من لقاء الإمام، يكون هذا هو المخاطب بالحكم الأول وبالحكم الثاني وبالحكم الثالث وهكذا. وهذا معناه اختصاص كل الخطابات لماذا؟ بالمتمكن من لقاء الإمام عليه السلام. هذا هو دليله. احنا ما يصير نجي نعترض عليه ونقول بأنه شو المشكلة؟ أكو قائد يرجع للخطاب الأخير، وماكو ملازمة بين رجوع القائد إلى الخطاب الأخير وبين رجوعه إلى كل الخطابات الشنو السابقة. النكتة مو هاي، النكتة هو أن المخاطب واحد بكل هذه الخطابات. فإذا ثبت أن هذا المخاطب هو خصوص المتمكن يكون هو المتمكن في كل وفي جميع هذه الخطابات. وهذا نقوله من دون أن يفرق عندنا بين ماذا؟ بين أن تكون القضية حقيقية أو تكون قضية خارجية. حتى إذا كانت قضية حقيقية نقول فيها ذلك، فضلا عما إذا كانت قضية شنو خارجية، كما سنوضحه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.